قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب القنوت في الوتر.
قال رحمه الله تعالى: باب القنوت في الوتر. القنوت في اللغة هو دوام الطاعة، وكل له قانتون، يعني مديم الطاعة، كل شيء قانت لله جل وعلا، إلا كثيرا من الإنس والجن، هم الذين فسقوا عن أمر ربهم وكفروا بالله جل وعلا ولم يديموا الطاعة لله رب العالمين. أما ما عدا ذلك فإن المخلوقات جميعها فهي دائمة القنوت. والمقصود بالقنوت هنا الدعاء الذي يكون في آخر الوتر والإنسان واقف، وسيأتي محله هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، كذلك الخلاف في ذلك. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقوله في قنوته إذا أوتر، وسيأتي الخلاف في ثبوت ذلك وعدمه، ولكن معنى هذا الدعاء مطلوب دائما، مستحب أن الإنسان يدعو ربه جل وعلا ويقبل عليه، لأنه فقير إلى الله جل وعلا دائما لا ينفك عن الفقر. وفي هذا المكان، يعني هذا الموضع، الصلاة وفي الوتر محل الاستجابة إذا أراد الله جل وعلا. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم شيئا مما يفعل من التعبد واحدا من الأمة، يكون شرعا للأمة كلها وليس خاصا للحسن رضي الله عنه. ولكن الحديث فيه كلام للعلماء في ثبوته كلام، فكثير منهم يضعفه، وسيشير الإمام أبو داود في آخر الباب إلى ضعفه، وأنه لم يثبت القنوت في الوتر بخلافه في الصلوات المكتوبة، فإنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكنها في مناسبات عندما ينزل نازلة للمسلمين، مثل ما حصل حينما قتل أصحاب بئر معونة القراء الذين غدر بهم المشركون، لما جاء رئيسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن قومه قد أسلموا أو يريدون الإسلام، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه معلمين يعلمونهم الدين الإسلامي، وهو كاذب في ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أخاف على أصحابي. فقال: أنا زعيم بكفالتهم وبحمايتهم، وهو كاذب في ذلك. فأرسل معه 70 من القراء، من الذين يحفظون القرآن، من أهل الصفة، فلما وصلوا إلى تلك القبائل تألبت عليهم فقتلوهم، قتلوهم جميعا، ما سلم منهم إلا رجل واحد. عند ذلك بقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة يدعو عليهم شهرا، بقي شهرا وهو يقنت. وكذلك لما حبس من حبس من المستضعفين في مكة ومنعوا من الخروج من مكة، منعوا من الهجرة، منعهم الكفار يريدون فتنتهم، والفتنة هي إرغامهم على الكفر، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو لهم أن ينجيهم الله حتى أنجاهم الله جل وعلا. وكذلك لما حصلت وقعة أحد وقتل 70 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته، صار يدعو على بعضهم، على أولئك الذين فعلوا هذا الفعل، ويسميهم في الصلاة ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم، والصحابة يؤمنون خلفه. والتأمين معناه اللهم استجب، آمين يعني استجب، استجب دعاءنا. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. أما القنوت في الوتر فإن كثيرا من الأئمة ضعف الحديث فيه، كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، قل لم تثبت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرت معنا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، أحاديث عائشة وغيرها، ما ذكر فيها في حديث واحد أنه قنت في وتره صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف العلماء في ذلك، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه يستحب القنوت في السنة كلها في الوتر، يستحب في الوتر. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يستحب لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقنت في النصف الأخير من رمضان أو في العشر الأخر الآخرة من رمضان، لأحاديث جاءت في ذلك. وكثير من العلماء صحح هذا الحديث، والروايات التي سيذكرها الإمام أبو داود فيما بعد، ورأوا أنها مجتمعة تنهض للاستدلال، فقالوا بالاستحباب كما هو مذهب طوائف من العلماء. وقوله في هذا الحديث اللهم اهدني في من هديت، معناه اسلك بي طريق الذين اهتدوا من أنبيائك وأوليائك ومن مننت عليهم بالهداية، اجعلني في سلكهم وفي نهجهم وفي طريقهم. والهداية معناها أن يكون الإنسان مطيعا لله ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مبتعدا عن معاصي الله جل وعلا. وهي الهداية درجات تختلف ولا تنتهي عند حد، ما تنتهي عند حد، إنه إذا وصل هذا القدر المعين من الطاعة ومن ترك المعاصي وبغضها إنه يكفيه، والإنسان لا يثق من نفسه لأن قلبه يتقلب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء، فهو بحاجة إلى التثبيت وإلى زيادة الهدى دائما. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله متى يطمئن المؤمن، فقال إذا وضع أول قدم له في الجنة هناك يطمئن ويأمن، أما قبل هذا فليس في أمان، يجوز أن يضل، يجوز أن يتحصل الشيطان منه مراده. الشيطان حريص جدا، وكذلك المغريات والشهوات والفتن كثيرة. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث ذكر الجنة والنار ما قال صلوات الله وسلامه عليه: خلق الله جل وعلا الجنة وخلق النار، أول ما خلقهم خلقهما أرسل جبريل قال اذهب فانظر إلى الجنة، فرآها فقال والله ما أظن أحدا يسمع بها إلا وسيدخلها، ورأى النار وقال والله ما أظن أحدا يسمع بها إلا ويهرب منها. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فقيل له اذهب وانظر، فلما ذهب ونظر قال ما أظن أحدا يدخل الجنة ولا أحدا يخلص من النار، الطرق صعبة إلا على من يسر الله جل وعلا عليه وهداه. ثم إن الإنسان بحاجة دائما إلى التثبيت وزيادة الهدى، ولهذا شرع الله جل وعلا لنا أن ندعوه في الصلاة ونكرر دعاءه في دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وألزمنا بذلك لشدة الحاجة إليه في كل ركعة، أوجب علينا أن ندعوه جل وعلا في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا دلنا هذا الطريق ويسره لنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا ما يضاده أو ينقص سلوكنا فيه. وطريق الضالين هو طريق النصارى، وطريق المغضوب عليهم طريق اليهود، وكل من ضل من هذه الأمة فإن كان جاهلا وهو يتعبد فهو شبيه بالنصارى سلك طريقهم، وإن كان عالما وظل عن علم فهو شبيه باليهود، لأن اليهود ظلوا على علم بعد علمهم ومعرفتهم فظلوا عنادا وتكبرا كعادتهم، وأما النصارى فهم ليس عندهم علم يتعبدون بالجهل بالضلال فهم ضالون. ولهذا وصف النصارى بأنهم ضالون ووصف اليهود بأنهم مغضوب عليه، والمغضوب عليه الذي عرف وعاند وكابر وعصى. وقوله وعافني فيمن عافيت، هذا كالذي قبله من جوامع الكلم، لأن الهداية تتضمن الخير كله، وعين الهداية بأن يسلك فيه طريق المهديين، اهدني في من هديت، يعني ادخلني في سلكهم وفي طريقهم، وعافني في من عافيت. العافية هي أن يعافى الإنسان في دينه وفي دنياه، يعني في الدنيا وفي الآخرة، أن يسلم من كل مكروه، تبعد عنه المكاره ويحصل له المحاب، تحصل له المحاب. فهذا مضمون المعافاة: وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. تولي أن يكون الله جل وعلا وليه، يحوطه ويحميه ويحفظه من كل ما يمكن أن يحصل له بسببه نقص في دينه أو في دنياه، وهي أيضا من الجوامع، جوامع الكلم. وهذا أمر قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله، يعني سؤال العافية، وأن يكون الإنسان من أولياء الله، أن يتولاه الله جل وعلا: وبارك لي فيما أعطيت. وهذا يقصد به أمور الدنيا وأمور الآخرة أيضا. وأهم المباركة المقصودة في هذا الدعاء أن يبارك له في إيمانه بالله وفي طاعته لله، لأن هذا هو أعظم ما يعطاه المؤمن: وبارك لي فيما أعطيت. أما أمور الدنيا فهي تبع لذلك، وهي داخلة في هذا. والبركة معناها النمى والزيادة وثبوت الشيء وثبوته، أن يثبت هذا الذي أعطي ويزيد وينمو ويكثر. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. قني من الوقاية، يعني اجعل بيني وبين الشر الذي قضيته واقيا يقيني وساترا يستره عني. والمقصود بالقضاء، بالمقضي الذي قضاه الله جل وعلا في الأزل حينما كتب كل شيء. وهل هذا يفيد هذا الدعاء؟ قد أشكل هذا على بعض الناس، والحقيقة أنه لا إشكال فيه، لأن العبد لا يدري، لا يعلم ماذا قضي له، لأن القضاء وإن قضي فهناك موانع تمنع وصوله إلى من قضي، إذا زالت هذه الموانع وصل. والله يعلم كل شيء. كأن مثلا يقدر على هذا العبد أنه إن لم يدعو ربه ويضرع إليه ويخضع ويذل ويستكين أنه يصيبه كذا وكذا، فإذا حصل الدعاء والخضوع والذل امتنع ذلك. ولهذا جاء أنه لا يرفع القضاء أو البلاء إلا الدعاء، الدعاء. فهذا معناه. والله يعلم ما سيقع، يعلم أن هذا العبد يفعل السبب الذي يمتنع عليه عنه الشر الذي يصيبه بسبب ذنوبه أو لا يفعله، فهو علام الغيوب. وقوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني أن كل الحركات والسكنات وكل شيء بتدبيرك وحدك وبأمرك ومشيئتك وخلقك، والخلق لا يملكون شيء. فهذا تفويض إلى الله جل وعلا وتوسل إليه بربوبيته العامة الشاملة وبقوته وسلطانه جل وعلا. إنك تقضي ولا يقضى عليك، ثم قال إنه لا يذل من واليت، يعني الذي تتولاه يكون عزيزا لا يناله ذل، وإن قصده الخلق كلهم بإرادة الإذلال لا يستطيعون، لأن الخلق كلهم نواصيهم بيد الله جل وعلا. وسيأتي في الرواية التي ستأتي أنه زاد في هذا قوله ولا يعز من عاديت. يعز من العزة من الإعزاز، يعني الذي يعاديه الرب جل وعلا يكون ذليلا دائما، ذلا لا يفارق رقبته، وإن ظهر للناس أنه عزيز فهو ذليل في الحقيقة، لأن ذل المعاصي يكون ملازما للعاصي لا يفارقه، كما قال الحسن البصري رحمه الله كان يوصي المجاهدين في سبيل الله يقول لهم لا ترهبكم مناظرهم وفيلتهم وبغالهم وخيولهم فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم الخيول فإنهم أذلة أمام المؤمنين. فالمؤمن عزيز بالله جل وعلا، ولكن العزة لها أسباب ولها مقتضيات. أول قوة الإيمان، قوة العقيدة، ثانية الثقة بالله جل وعلا والتوكل عليه، والثالثة فعل الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، الرابعة الالتزام، الالتزام بطاعة الله والاحتراس من المعاصي والابتعاد منها، فإن المعصية هي جنود الأعداء على المسلمين. المعاصي هي الجنود التي يقاتل بها الأعداء المسلمين، إذا عصوا فهذا من الوسائل التي تذلهم وتقهرهم وتجعلهم غنيمة لأعدائه، وأمور أخرى غير هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر أقولهن في الوتر. أبو الحوراء ربيعة بن شيبان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود هشام أقدم شيخ لحماد وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال لم يروي عنه غير حماد بن سلمة.
فهذا إشارة إلى أنه مجهول، إشارة إلى تضعيف الحديث، ولكن أيضا هذا الحديث فيه قادح آخر، يعني قادح على الاستدلال، وهو أن قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أنه لم يعين أنه في القنوت، قال في الوتر في آخر الوتر. وقد مر معنا في الأحاديث الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها تقول إذا كان في آخر صلاته من الليل في آخر وتر جلس وابتهل ودعا واجتهد في الدعاء. يجوز أن يكون هذا الحديث يقصد به ذلك، كما قاله كثير من الشراح إنه لا يتعين أن يكون في القنوت في قنوت الوتر، وإنما يكون في الوتر في آخر الوتر، يعني وهو جالس، يجوز أن يكون في غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، الرضا صفة من صفات الله جل وعلا، صفة من صفاته، وأوصاف الله جل وعلا كثيرة، ولكنها كلها تعود إلى موصوف واحد إلى الله جل وعلا. فالرضا من صفات الله أنه يرضى، وليس الرضا
هو الثواب، وإنما الثواب والعطاء، وإنما الثواب والعطاء والجزاء من آثار الرضا، من آثاره. ولا يجوز أن نفسر الرضا بأنه الإثابة أو الإنعام أو ما أشبه ذلك، كما يقوله متأولة الصفات الذين يؤولون صفات الله جل وعلا. وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر هذه الصفة، رضي الله عنه مرضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكثيرا ما جاء ذكر الرضا للصحابة، على الصحابة رضوان الله عليه. فالله جل وعلا ذكر في القرآن آيات كثيرة يخبر بأنه رضي عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا إذا أخبر عن قوم بأن الله رضي عنهم، معنى ذلك أنهم سوف يستمرون على هذه الحالة ويموتون عليه، لأن الله لا يثني ويمدح من يعرف أنه سيرتد ويموت كافر، كما يقوله الضلال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالرضا صفة من صفات الله جل وعلا، يجب أن يوصف الله جل وعلا بها. وكذلك السخط، أعوذ برضاك من سخطك. ومعنى العياذ بالرضا أن يتوسل إلى الله بصفته، صفة الرضا يتوسل به ويلجأ إليه من أن يصاب بآثار الصفة الأخرى التي هي السخط، سخط الله جل وعلا. فكما أنه يرضى جل وعلا فهو يسخط، وإذا سخط فمن آثار السخط العقوبة والعذاب، وإلا فالسخط أيضا صفة من صفاته جل وعلا. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، فهو يلجأ إلى الله ويستعيذ به من أن يعاقبه، والعقاب لا يكون إلا بسبب ذنب. الله جل وعلا حكم عدل، لا يعاقب عبده إلا إذا كان مستحقا للعقاب جراء مخالفته لله وارتكابه معاصي. نعم.
قال أبو داود: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت، يعني في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: روى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: حديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا. وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت. وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكر القنوت. وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد، لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد، فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفص، نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود: ويروى أن أبي كان يقنط في النصف من شهر رمضان.
كل هذا الروايات وهذه التعاليق التي ذكرها يشير بها إلى ضعف الحديث وإلى اضطرابه، ولكن الأمر مثل ما مضى أن بعض العلماء صحح ذلك. وقوله ولكن يروى عن أبي أنه قنت في النصف الأخير من رمضان، يرى أن هذا هو الثابت، أن الثابت في القنوت يكون في النصف من رمضان في قنوت الوتر خاصة، أنه يكون في النصف من رمضان. وهذا قول طوائف من العلماء كالإمام مالك رحمه الله والشافعي في رواية عنه وغيرهما. وقد صحح مثل ما سبق كثير من المحدثين أن القنوت في السنة كلها، وروي هذا عن بعض الصحابة، ولكن صح عن عبد الله بن عمر أنه ما كان يقنت إلا في رمضان، وأن عبد الله بن عمر كان من أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى كل مسألة إذا كان فيها خلاف وفيها حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف غير أنه لا يخالف أصلا من الأصول، فلا بأس بالعمل به في مثل هذا، ولا ينكر على العامل بذلك، ولا سيما إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات في صلاة الفرض، وليس هناك فرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، ولكن الخلاف هل القنوت في طوال السنة أو يكون عند الحاجة عند النوازل إذا نزلت نازلة بالمسلمين من عدو أو مرض أو مثلا تأخر السيل، تأخر احتباس المطر أو ما أشبه ذلك، كل شيء يصيب المسلمين، شيء العام الذي يصيبهم إصابة عامة، فإنها يشرع لها القنوت، يقنت له، وسواء كان في النافلة أو في الفريضة. يعني والنافلة في مثل هذا في غير رمضان يكون الإنسان وحده، إذا صلى وحده يقنت. ثم هل القنوت قبل الركوع أو بعده كما ذكر هنا؟ فيه خلاف بين العلماء، وقد ذك جاء عن صح عن بعض الصحابة أنه قنت قبل الركوع، وأنهم كانوا يكبرون مثلا إذا انتهى من القراءة كبر وهو واقف ثم رفع يديه وقنت، ثم إذا انتهى كبر وركع. وصح عن بعضهم أنه قنت بعد الركوع، وهذا جائز من الأمور الموسع فيه، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع كله جائز. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان، وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان،
يعني ما كان في النصف الأول يقنت، وإنما كان يقنت في النصف الأخير، ولا شك أنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، ولا شك أنهم أحرص على اتباعه والاقتداء به، وهذا في صلاة التراويح كان يقنت في النصف الأخير، والمعنى أنهم كانوا يقنتون إذا تحروا ليلة القدر، إذا تحروا ليلة القدر. والقنوت عرفنا أنه الدعاء في آخر الوتر وهو واقف والإنسان واقف، سواء كان الدعاء قبل أن يركع الركعة الأخيرة اللي هي الوتر أو بعدما يركع. نعم.
قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبي. قال أبو داود وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر.
يعني الحديث السابق الذي ذكر أنه قنت في الوتر، لأنه لو كان صح عنده ما فعل ذلك، ما ترك ذلك. ومعنى هذا أن أبي رضي الله عنه كان يصلي بهم التراويح إماما لأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم جميعا، يصلي 20 الأول من رمضان، فإذا صارت 10 الأواخر تركهم وصار يصلي وحده في بيته، لأنه أدعى لاجتهاده، ولأنه يكون غير مربوط بمن يصلي خلفه، لا بد أن يراعي الناس، إذا صار إماما لهم يراعي حالهم ما يشق عليهم، وإذا صار يصلي وحده يعمل ما يشاء، يطيل كيف يشاء، يطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود، ويدعو كيف يشاء. فكان يختار هذا، وذلك لأن ليلة القدر في 10 الأواخر، وقد علموا أنه لا يصيبها رجل قائم يصلي مؤمنا محتسبا إلا أعطي ما سأل، فما كان يفرط بذلك، كان يجتهد. هذا هو السبب في تأخره. وقولهم أبق أبي يعني هرب وتركنا، هرب وتركنا، وليس أبي وحده هو القارئ معهم، لوجود القراء بكثرة كان يتركهم، أنهم ليسوا بحاجة إليه، ولكن كان هو أقرأهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأهم أبي. نعم.
قال باب في الدعاء بعد الوتر.
في الدعاء بعد الوتر يعني بعد الفراغ من الوتر، يعني هل هو مشروع جائز أو غير جائز. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس.
يعني كأنه جعل الدعاء أمرا عاما يشمل الذكر وغير الذكر، كما هو معلوم في اللغة، فإن الدعاء في كتاب الله جل وعلا جاء على معنيين: دعاء يسمى دعاء مسألة، وهذا كون الداعي يعين شيئا يسأله من الله جل وعلا، يسأله الجنة ويسأله المغفرة ويسأله العافية ويسأله أي شيء يعينه، الطلب الذي يطلبه من الله يريد حاجة يطلبها سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، هذا يسمى دعاء مسألة. وقسم آخر يسمى دعاء عبادة، دعاء عبادة، وهو يشمل دعاء المسألة ويشمل التسبيح ويشمل جميع العبادات، وذلك أن الإنسان إذا فعل طاعة من الطاعات فهو يرجو ثواب هذه الطاعة، ويفعل هذه الطاعة هاربا من عقاب الله جل وعلا ومن عذابه، فهذا معناه سؤال دعاء يدعو، فإذن الصلاة تكون دعاء، والتسبيح دعاء، والقراءة دعاء، والذكر دعاء، سبحان الملك القدوس، هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته يرفع بها صوته ثلاثا: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. والتسبيح معناه التنزيه، وهو مأخوذ من السبح، الإبعاد في السير. قال: فرس سبوح إذا كانت تبعد في سيرها وفي جريها، يعني أن الله جل وعلا ابتعد وتنزه بعيدا عن كل ما لا يليق به. والقدوس معناه الطاهر، الطاهر الذي طهر من كل دنس ومن كل ما يشين. فهذا وجه ذكره للدعاء هنا، الدعاء بعد الوتر، الدعاء بعد الوتر، يعني أن التسبيح وغير التسبيح داخل فيه. فهذا دليل على مشروعية الدعاء إذا انتهى الإنسان من صلاته، وذلك أنه يرجى أن يستجاب له بعد أداء العبادة. هذا المقصد، يعني أنه إذا انتهى من الصلاة يدعو ويجتهد لعل الله جل وعلا أن يستجيب له فيغفر ذنبا ويجبر كسرا ويهدي قلبا ويغني فقيرا ويتوب على مذنب، وهو جل وعلا كل يوم هو في شأن. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.
هذا ذكره بعد الدعاء، الدعاء بعد الوتر، فقال الشراح إنه لا مناسبة له، فالمفروض أنه يذكر لهذا ترجمة وهو قضاء الوتر، ولكن ما يلزم ذلك، لأنه لما ذكر أن الوتر يدعى بعده ناسب أنه يكون حتى إذا كان مقضي، هذا مقصود أن يكون هذا يعني مشروعا، سواء كان أداء أو قضاء، كان أداء أو قضاء. الأداء أن يكون في وقته، ووقت الوتر كما سبق من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كله وقت يطلب منك التزامه وألا تغفل عنه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي، خليلي يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الحبيب الذي تخلل حبه جميع القلب، فأصبح القلب ليس فيه موضع لمحبة غيره. وهذا، هذه الصفة هي أعلى مقامات الحب، ليس وراءها شيء، ليس فوقها شيء. ولم يأتي خليلا لله جل وعلا من الخلق يعني بهذه الصفة، أنه ذكر إلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان، خليلا الرحمن. أما إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد صح ذلك عنه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. والخلة إذا كان الله جل وعلا كان الله خليله تمنع أن يكون له خليلا آخر. فإذا ما هو وجه كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ أوصاني خليلي، هذا بالنسبة إليه هو، خليله هو يذكر ذلك، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فليس له خليل من أهل الأرض. لو كان له خليل من أهل الأرض اتخذ خليل لاتخذ أبا بكر الصديق، لأنه هو أحب الخلق إليه، أحب الناس إليه. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه بعثه على سرية فتخلف عنهم ليحضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء الحديث قال له عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الحق ولا يخاشي أحد ولا يخفي شيء، إذا سئل عن شيء يذكره على وجهه. فلما قال له من أحب الناس إليه قال عائشة زوجته رضوان الله عليه، فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. فذكر الرجال يقول: فقلت ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت ثم من؟ فذكر الرجال يقول: فخشيت أن أكون أنا آخر الناس فسكت لم أسأل. المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه أحب الناس من الرجال كما قال في هذا الحديث إليه أبو بكر، ولو كان مثل ما جاء صحة الحديث عنه متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليل، ويليه عمر وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل عمر، يعني طعن وجاء مع الناس الذين يزورون، صار يثني على عمر يقول: ما أحب أن أفارق الدنيا بعمل مثل عمل عمر، بعمل مثل عمل عمر. ثم جعل يثني عليه ويقول: أبشر، فلقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فلا بد أن تكون مصاحبا له في الآخرة كما كنت مرافقا له في الدنيا. هذا استدلال علي رضي الله عنه على ذلك. المقصود أن قوله أوصاني خليلي بثلاث، الوصية مثل ما علمنا التقدم إلى الرجل بالأمر المهم الذي يلزمه أو يجب عليه لزومه والحرص عليه، والله جل وعلا قد أوصانا بتقوى. وصية الله لنا أن نتقي الله وأن نعتصم بكتابه، وهذه التي يجب أن نعتني بها تمام العناية. فالأولى التي ذكر ألا ينام حتى يوتر، خوفا من أن يفوته الوتر، خوفا من أنه إذا نام لا يستطيع أن يستيقظ فيذهب وقت الوتر، وهذا يدلنا على الاهتمام بالوتر، أن الوتر ينبغي للمسلم أن يهتم به وألا يفرط به. الثانية أن يصلي ركعتي الضحى كل يوم، وهذا مثل ما مر معنا في الحديث إن الله يقول: يا ابن آدم لا تعجز أن تصلي ركعتين من أول النهار اكفيك آخرة، فإن الله جل وعلا يجزي الإنسان إذا صلى الصلاة الركعتين من أول النهار، لأن النهار وقت عمل ووقت كلام ووقت اختلاط بالناس، فقد مثلا ينفلت من الإنسان كلام لا ينبغي أو عمل لا يجوز أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن يكون في أول عمله مقدما بطاعة، لعل هذه الطاعة يكون من بركتها حفظه من المخالفة. هذا الذي أراده. الأمر الثالث أن يصوم من كل شهر 3 أيام حتى يصبح كأنه يصوم الدهر كله، وذلك أن كل يوم بعشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام من الشهر ثلاثة أيام كأنه صام الشهر كله ثلاثين يوم، وهكذا فيصبح كأنه صام كل السنة. وهذا إذا التزمه الإنسان ففيه خير كثير، ولكن ينبغي أن تكون صلاته صلاة من قام بين يدي الله وهو يستشعر ذلك، صلاة من إذا صلى خرج من الصلاة وهو يجد خفة من الذنوب ويجد أنه اتصل بربه جل وعلا، بحيث أنه إذا اتجه إلى الله وقال الله أكبر يعلم أنه ليس هناك شيء في الدنيا يحول بينه وبين هذا المعنى أو يكون أكبر من الله جل وعلا، فيستشعر هذا أول شيء، ثم يعلم أنه دخل على الله جل وعلا ورفع الحجاب بينه وبين الله، فينزل به حاجاته ويدعوه لكل ضر ولكل ما يرجوه ويعوذ به من كل ما يخشاه ويخاف. تكون صلاة الذين يعرفون الله جل وعلا. وكذلك الطاعات على هذا المنوال، إذا فعل ذلك فهو دائم في عمره وفي حياته في طاعة، طاعة يزداد، فتكون حياته زيادة صلة بالله جل وعلا. ولا يكون إذا كان ملتزما بهذه الأمور أحب إليه من الموت، يحب الموت حتى يلقى ربه فيأنس به ويجزيه بعمله الذي هو طاعة لله جل وعلا، يكون فراقه للدنيا فراق تأسف، فراق خوف.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر.
هذا فيه زيادة أنه قال سبحة الضحى في الحضر والسفر، وقوله ولا أنام إلا على وتر، على كل حال، يعني حرصا على الوتر. وفي هذا استحباب كون الإنسان يوتر من أول الليل قبل أن ينام، ولكن هذا لمن لا يثق بنفسه أن يقوم آخر الليل، فإن كان واثقا بأنه سيقوم آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، لأن آخر الليل فيه النزول الإلهي وله مزية على غيره من الأوقات، فإن الله جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا، فيقول جل وعلا هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من مستعتب فيعتب، إلى أن يطلع الفجر. والله جل وعلا يقول لنا هذا، وهذا في الحقيقة عيب علينا أن الله ينادينا ونحن نيام، ينادينا للاستغفار وللعطاء ولكل خير، والإنسان نائم غافل عن ذلك، ولكن هذا فضل الله، من تفضل الله جل وعلا عليه ومن عليه أيقظه وسدده وأعانه على ذلك، فصار من الذين يدعون ربهم في الأسحار ويبتهلون إليه، وهؤلاء حريون بأنهم يكونون من عباده المصطفين الذين اصطفاهم على كثير من خلقه، والفضل بيد الله جل وعلا.